يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في الدرس الماضي في مسألة الجواز في المسح على الخفين، وقلنا إذا رجعنا إلى الآية المباركة وجدنا أن الآية توجب المسح على الرجلين والقدمين، وبالتالي لا تجوز المسح على الخفين باعتبار أنه المسح على الخف غير المسح على الرجل، والمسح على الرجل غير المسح على الخف. هذا بالنسبة للآية المباركة، وهو ما عليه الإمامية، وهناك إجماع من الطائفة الحقة على عدم الجواز، على عدم جواز، عليكم السلام مولانا، على عدم جواز مسح الخفين. هذا بالنسبة للإمامية. وأما بالنسبة للعامة، فذكر المصنف أنه أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين، وقلنا العامة لديهم آراء شنو؟ ثلاثة عليه السلام. الرأي الأول للعامة هو جواز المسح على الخفين، وهذا الجواز مطلق، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله، وهذا الجواز مطلق، ويعتمدون فيه على رواية وردت عن جرير أو جرير في مسلم، واضح إن شاء الله. وفي قبال ذلك أكو عدم الجواز مطلقا، وهم من يعتمدون على ظهور الآية في ذلك. والرأي الثالث للعامة هو أنه التفصيل، فإذا كان في السفر جاز المسح، وإذا كان في الحضر شنو لم يجز المسح. طبعا هذا الرأي الثالث للعامة ينقله ابن رشد القرطبي في كتابه، ويقول في هذا التفصيل، يقول: وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله إنما كان في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر، واضح إن شاء الله تعالى. فذهب إلى هذا الرأي الثالث إلى التفصيل. هاي بالنسبة لرأي الخاصة ورأي العامة. وقلنا أنه إذا راجعنا روايات أهل البيت سلام الله عليهم وجدنا في مسألة تشدد في مسألة المسح على الخفين، يعني ضد مسألة المسح على الخفين. وذكرنا روايتين. الرواية الأولى صحيح زرارة، قلت له أي للإمام الباقر في مسح الخفين، أو الصادق تقية، قلت له في مسح الخفين، في مسح الخفين تقية سؤال، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا. الإمام يقول: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج. لعله البعض يعني يشكك بهذه الرواية من جهة السند، وإنما من جهة الدلالة، قال هذا لعله يعني لا أتقي هو حكم خاص لمن؟ للإمام سلام الله عليه، لأن قال لا أتقي، وبالتالي لعله أكفت خصوصية أنا الإمام مثلا سلام الله على سيدنا مولا أنه لا أتقي. ولكن إذا قرأنا الرواية الثانية وفي صحيح الحلبي رواية أخرى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين فقال لا تمسح. بعد هاي واضحة أن القضية شخصية أو قضية حقيقية، واضحة أن القضية ليست خارجية أو شخصية، وإنما القضية حقيقية، قال لا تمسح. ولا تمسح ظاهر شنو؟ يعني في النهي، يعني عدم الجواز. وقال إن جدي، ويقصد أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال سبق الكتاب الخفين، يعني سبق المسح شنو على الرجلين، المسح على الخفين، يعني لا يجوز المسح على الخفين. واضح إن شاء الله تعالى. جيد، وصلنا إلى هذه الرواية، من هنا نبدأ إن شاء الله تعالى. هناك رواية ينقلها الكليني رضوان الله تعالى عليه في الروضة من الكافي في باب خطب أمير المؤمنين عليه السلام، حديث طويل جدا، وهو احتجاج من احتجاجات أمير المؤمنين على الناس بعد تولي الخلافة. وكذلك الحديث ينقل عن سليم بن قيس الهلالي الكوفي. الحديث طويل ومورد الشاهد من عبارة من العبارات اللي سنقرأها إن شاء الله. الحديث كله يتكلم في أمير المؤمنين عما أحدثوا بعد رسول الله تعالى من بدع ومن انحراف عن الخط الحقيقي وعن الصراط القويم. ويذكر أمير المؤمنين، سرح نقرأ الرواية إن شاء الله ونشير إلى مورد الشاهد، أنه لو أردت أن أجعل هذه الأمة تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله من تشريعاته وتوجيهاته لتفرقت الأمة ولم يبقى أحد معه. وبالتالي يبين هذه الرواية فيها فوائد كثيرة، يبين الكثير من الانحرافات عن الخط الحقيقي رقم واحد. اثنين، يبين علة أمير المؤمنين لماذا لم يرفع بعض الأمور، لماذا لم يغير صلاة التراويح، لماذا يقولون البعض ما دام أمير المؤمنين لعله يريد أن يستدل هكذا، ما دام أمير المؤمنين تولى الزعامة والخلافة الظاهرية وكانت بيده السلطة، فلماذا لم يمنع بعض الأحكام؟ ولما لم يمنع بعض الأحكام فهو قد أجراها وبالتالي أمضاها، وبالتالي مشروعة لو مشروعة مشروعه، هذا دليل شنو ينخرم بمقتضى هذه الروايات وروايات أخرى. خلنا نقرأ الرواية. وفي حديث، لما نصل مورد الشاهد نشير له، هي ما بيها شيء بس خلنا نستفيد منها. وفي حديث الكلب النسابة عن العفو، هذه الرواية ما قرأناها العفو، هاي يعني فاتتني، هاي الرواية الثالثة غير هاي اللي تكلمت عنها، هاي هم خلنا نقرأها. وفي حديث الكلب النسابة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما تقول في مسح المسح على الخفين؟ فتبسم كأنه الإمام ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم؟ فستشوف دولة وين وضوءهم راح يروح. يعني من باب الإمام سلام الله عليه يعني يستهزئ بالقوم الذين يقومون بهذه الأفعال، وهذا دليل على أن أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في بعض التفاسير أن هذه الآية وردت في يوم الغدير، يعني أحد مصادقها الله جل وعلا يجعل الملائكة تنثر أعمال القوم عليه السلام، تنثر أعمال القوم ولا تجعل لهم شيء يجزون به. المهم الرواية الأخرى، وفي حديث سليم بن قيس الهلالي صباح الله، وفي حديث سليم بن قيس الهلالي الكوفي خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان، يعني خصلتان، اتباع الهوى، هذا مرض كبير جدا، وطول الأمل. ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشيعته فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا، لم يقل الخلفاء، قال الولاة، قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، متعمدين لخلافه، شوف، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. هاي الكبرى، ورح يبدي إلى التفصيل الإمام يعني الكلية. أرأيتم، يعني أخبروني، لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليه السلام، ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان، وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه، ورددت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه. هذا مورد الشاهد وصلنا له. وحرمت المس شنو على الخفين، هذا المورد مال الشاهد مالتنا، أنه لو حرمت المس على الخفين شو يقول الإمام؟ إذا لتفرقوا عني، والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، ها يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، والله المستعان على من ظلمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواية عظيمة جدا، وبها الكثير من الاستفادات والكثير من الدروس والعبر، وتبين ما كان يعانيه أمير المؤمنين عليه السلام من مرارات ومن آلام ومن قلة وعي من أصحابه وقلة الناصر، وأن الدين الذي كان عليه القوم دين قشري، وأن هناك كذلك خط متعمد شنو الانحراف، متعمد الانحراف عن الخط الحقيقي. ذكرنا الرواية عن عمر بن الخطاب أنه كان يعني يمسح على الخفين ويحاول أن يسير الناس على منهج جديد، وبدون شوف هاي العبارة مع الإمام، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته، يعني مو المسألة اجتهاد عفوي أو مع الدليل. المهم هذا الرواية، وحرمت المسح على الخفين، هذا مورد الشاهد. إذن من هذه الروايات المتعددة نجد أنه الإمام سلام الله عليه لا فقط يثبت يعني وجوب المسح بالروايات على القدمين، بل يشن حملة سلام الله عليهم على المسح على الخفين. وقلنا أنه لا يجوز المسح على الخفين أدنى إلا مع الاضطرار، من موارد الضرورة يذكرون الفقهاء أنه في مسألة الخوف من اللغط ممكن أنت يعني ما تتأخر وتنزع هذا تمسح على الخف، ومنها مسألة البرد يستثنون هذين الموردين في مسألة المسح. وتوجد رواية في المقام لعلهم نذكرها من باب التبرك بكلام أهل البيت سلام الله عليهم في هذه المسألة، يذكر يعني المحشي هنا: نعم لا خلاف عند بلي عند الإمامية، نعم شوف عند الإمامية راح يذكر، نعم لا خلاف عندهم في جواز المسح على الخفين حال الضرورة كخوف عدو أو برد. وتوجد روايات كحسنة عبد الأعلى ورواية أبي الورد وفيها فقلت له للإمام عليه السلام: هل فيهما أي الخفين رخصة؟ فقال: لا، لا توجد شنو رخصة إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجلك. يذكر ذلك صاحب تذكرة الفقهاء، كشف اللسان، الحدائق الناظرة، مثلا الحدائق الناظرة جزء 2 309، جواهر الكلام جزء 2 332، وهكذا. إذن هذه الرواية مروية عن أحدهما، أنا ما طلعت بالوسائل، بس إذا تريدون المصادر مثلا مستند الشيعة جزء 2 131، الوسائل لا هم ناقلها عن الوسائل الظاهر، تذكرة الفقهاء، كشف اللثام، الحدائق الناظرة. سأخذ أروح على التنقيح في شرح العروة الوثقة للسيد أبو القاسم رحمة الله عليه، الجزء 5 من صفحة 200 إلى 215، ينقل هاي الرواية ويناقشها. كذلك في كتاب الخلاف الشيخ الطوسي جزء 1 97، مسألة 43، وهكذا. المهم في مورد الضرورة جائز عندنا المسيح فقط، في مورد الضرورة بدنا ذكرها. إذن الموردين على نحو الموضوعية فقط وفقط، الجواب الظاهر لا، قال الإمام كعدو تتقيه أو برد. فمن يرى أن هذه المسألة لا على نحو المثالية والطريقية يعمم إلى كل ضرورتين. هذا تمام الكلام في مسألة المسح على الخفين، ورأينا ورأي العامة وموقف أهل البيت سلام الله عليهم من هذه المسألة. المسألة الثامنة هكذا الترتيب بين أعضاء الوضوء، سؤال: هل يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني الرأس، يعني الوجه، قصدنا الوجه في الرأس، واليدين، يعني المس، والقدمين. إذن أربعة أعضاء الوضوء، هل يجب الترتيب بينها في عملية الوضوء أو لا يجب؟ إذا جينا إحنا والآية الكريمة، نحن والآية، هل يجب الترتيب أو لا يجب؟ الجواب، ماذا قالت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة شنو؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل نستفيد من هذا الترتيب؟ الجواب لا، لا نستفيد الترتيب. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذه الواجبات الجزئية الأربعة ضمن المركب الوضوئي نجد أنها معطوفة على بعضها البعض بمن؟ بالواو. والواو يفيد الترتيب أو لا يفيد الترتيب؟ لا يفيد الترتيب، وإنما يفيد المشاركة شنو في الحكم بين ما قبله وما بعده. وبالتالي من نفس الآية لا نستطيع أن نستفيد الترتيب بسبب وجود الواو، والواو العاطفة لا تفيد الترتيب. البعض قال لا تستفيد الترتيب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والفاء شنو بالترتيب؟ فاء شنو بالترتيب؟ الجواب هذه الفاء للترتيب بين عضو وعضو، لو للتفريع. عندنا فاء المن سببية وفاء تفريع وفاء ترتيب، جاء زيد فعمر فبكر فخالد، هاي شنية؟ هاي ترتيب. وإنما هذا إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، هاي شو نسميها؟ تفريع، يعني التفريع المراد على الإرادة. إذا أردتم الصلاة شنو؟ فاغسلوا. فهي الفاء إيش راح تصير؟ تفريعية وليس ترتيبية. واضح إن شاء الله تعالى. الشهيد الثاني في روض الجنان يقول يجب الترتيب، من أين شيخنا الجليل قال فاغسلوا والفاء المن بالترتيب؟ يجاب عليه لأن الفاء ليست هي للترتيب، هو هكذا يقول، وهو ترتيب بين إرادة الصلاة وبين غسل الوجه. إحنا نقول لما نقصد بالترتيب لا نريد الترتيب بين الإرادة وبين المراد الأول وهو غسل، يعني غسل الوجه، وإنما الترتيب بين نفس الأعضاء. الفقهاء يقولون لا، هنا يعني المستدلون يقولون أنه الفاء للتفريع، الفاء شنو للتفريع. إذن نحن والآية من هنا يتبين لا نستطيع الاستفادة منها على الترتيب. توجد نصوص دالة على الترتيب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، هذا من فوائد السنة. دلت روايات متعددة موجودة وهي صحاح على وجوب الترتيب. من هذه الصحاح صحيحة زرارة وسائل الشيعة جزء أول الباب 34 من أبواب الوضوء الحديث الأول. قال أبو جعفر الباقر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل. إذا لابد أول شيء من المتابعة، ابدأ بالوجه ثم اليدين، ثم ترتيب لو مترتيب ترتيب، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرته به. وبالتالي هذه الرواية تدل على الترتيب، تدل على الترتيب. قال أول شيء تابع بين الوضوء، يريد أن يبين أن الوضوء لابد من المتابعة بين الأعضاء. هسه هذه تابع يحتمل فيها شنو؟ الظاهر فيها الموالاة بين أعضاء الوضوء. بعدين شو يقول له؟ ابدأ بالوجه، إذن البداية لابد أن تكون بمن؟ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به. هنا كم ترتيب عندنا؟ ترتيب بين الوجه وبين اليدين، وترتيب بين اليدين وبين المسح، ولكن كما تعلم ثم امسح الرأس والرجلين. وبالتالي الرأس والرجلين يستفاد من هذه الرواية أنه لا بد أول شيء من مسح الرأس ثم الرجلين؟ الجواب لا، لأن قال وامسح الرأس رجلين، بقى الواو موجود بين الرأس وبين الرجلين. نعم نستفيد أول شيء الوجه رقم واحد، ثم اليدين رقم اثنين، ثم الوظيفة الثالثة شنو نستفيد؟ المسح. هسه المسح ترتيبي بين الرأس والرجلين نفس الرواية شنو لا تدل على ذلك لنفس العلة التي ذكرناها. شنو هي العلة؟ أنه الواو قال ثم امسح الرأس والرجلين، سواء قال ثم امسح الرجلين والرأس أو ثم امسح الرأس والرجلين، أكو فرق؟ لا، الواو لا تفيد شنو قلنا؟ الترتيب. واضح إن شاء الله تعالى.
نهاية يعني بين الرواية لا تقدمن
شيئا بين يدي شيء تخالف
ما
أمرت
به الكتاب.
بلي.
وقد بالكتاب جاء الأمر
بالترتيب. لا، هذا أول الكلام. ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به باحتمال. الاحتمال الأول ما أمرت به إجمالا من الكتاب وتفصيلا من من؟ من الإمام سلام الله عليه. ولا إحنا في الكتاب، في الكتاب يبقى الكتاب مجمل ما لم يرد تفصيل الإمام، وبالتالي نرجع ونقول أمرت بالكتاب تفصيلا، طب أنا أكتفي بالكتاب حسبنا كتاب الله، ولكن ما دام الكتاب مجمل فالمبين من هو؟ وبالتالي يستفاد الترتيب من رواية الإمام المبينة لإجمال الكتاب، فيبقى الكتاب الواو يدل على شنو؟ بس المشاركة، ولكن المشاركة مع الترتيب ببركة رواية الإمام سلام الله عليه. ساير رواية قد قلنا باب 34 من أبواب الوضوء الحديث الأول، طبعا بعد به هذه مو بني. قال ثم امسح الرأس ثم امسح الرأس والرجلين، أنا هم كاتب لا تدل على الترتيب هنا. قال ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به. بعدين به هذه الرواية تتم اللي يرجع للوسائل، قلنا باب 34 من أبواب وجوب الوضوء، يقول فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، إذن الوضوء باطل. وإن مسحت الرجل قبل الرأس، شوفوا نهاية الرواية، شوفوا اللي يرجع للوسائل، طبعا هنا ما كاتب الشيخ الأستاذ، يقول وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. واضح إن شاء الله تعالى. أي قال وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، فيريد شيء يبين الإمام نهاية الرواية يبين الترتيب بين الرأس وبين الرجل. بينما الشيخ الأستاذ ما مكمل الرواية، لعله يعني يعتمد على الملقي أن يبين هذه المسألة. بلي. طبعا روايات اخرى ستشوفون انتم هناك، اذا واحد مثلا روايه اذا توضا احدكم للصلاه فليبدا باليمين قبل الشمال من جسده، وروايات متعدده في باب 34 وجوب الترتيب في الوضوء وهكذا. بلي. المهم ببركه الروايات المباركه نستفيد مساله الترتيب، بل نقول ان مساله حتى من اراد أن يشكك في دلالة الروايات أو دلالة الروايات، فنقول إن هذه المسألة مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء عندنا إحنا الإمامية مسألة إجماعية، مسألة شنو إجماعية، وهو أمر متسالم، يعني بعد هذا أعلى من الإجماع، يعني صارت المسألة مو بس إجماع بها تسالم، يعني قضية مسلمة، قضية شنو مسلمة، والقضية المسلمة تحتاج بعد إلى قال وقيل، لا وإنما قضية مسلمة في ذلك. هسه العامة أكوهم خلاف بيناتهم، يعني أبو حنيفة ومالك يقولون لا يجب الترتيب، أبو حنيفة ومالك كما الظاهر أنا ناقل هنا لا يقولون لا يجب الترتيب، المهم بيناتهم خلاف بس إحنا عندنا إجماع. هذا واضح إن شاء الله تعالى. هذه هي المسألة الثامنة. المسألة التاسعة الموالاة بين أفعال الوضوء. سؤال، ما هي الموالاة؟ الجواب هي المتابعة بين أعضاء الوضوء والتعقيد بين أعضاء الوضوء شيئا فشيئا. هاي واضح الموالاة، ولا شيء شيئا يعني تابع شيء شنو شيئا. هل الموالاة بين الأعضاء واجبة أو ليست بواجبة؟ إحنا والآية الكريمة، إحنا والآية العايش بها مطلقة. بسم الله الرحمن الرحيم قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإلى آخره. وبالتالي إطلاق الآية لا يدل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. واضح؟ إذا عندكم استظهار شلون إحنا نستظهر من الآية؟ لابد من الموالاة المتابعة. خليناها من بين بعد هاي الموالاة والمتابعة على قسمين. الموالاة والمتابعة على قسمين، إما أن تكون موالاة عرفية وإما أن تكون موالاة شنو شرعية. إما أن تكون موالاة عرفية وإما أن تكون موالاة شنو شرعية. يعني إما أن تكون متابعة إيش نقول متابعة شنو عرفية وإما أن تكون متابعة شرعية. بتعبير آخر، إما أن يكون مفهوم الموالاة مفهوم عرفي وإما أن يكون مفهوم الموالاة مفهوم شرعي. والأصل في المفاهيم أن الشارع عندما يتكلم بسيرة العقلاء، وبالتالي يا موالاة الأصل. وهكذا كل المفاهيم، لابد أن تكون بداية شنو الأساس والقاعدة العرفية. نعم إذا تدخل الشارع فوسع أو ضيق أو أضاف أو اشترط راح تصير الموالاة شنو واضح شرعية. واضح هذا الكلام؟ فإذا الموالاة إما أن تكون عرفية وإما أن تكون شرعية، والأصل أن تكون عرفية لأنها مفهوم والمفاهيم نرجع فيها لمن؟ إلى العرف. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا الدليل سنقول نقلي. وأما الدليل نقول اللي يعتمدون عليه الفقهاء أنه هذه الخطابات العرفية واقع الحال عندما يتكلم المتكلم المشرع المعصوم، فإنه يتكلم بلغة عرف، يتكلم بلغة العرف وظاهر هذا الظاهر الحالي. المهم فنقول نرجع كلامنا، نرجع إما الموالاة عرفية وإما الموالاة شرعية. سوف نجد الآن بعد قليل أنه الإمام سوف يحدد نوع من الموالاة، وعلى ما في بالي الفقهاء بعضهم يذهب إلى الموالاة العرفية وبعضهم يذهب إلى الموالاة هي الشرعية. حتى مسألة اللي خاصمنا، أول شيء تجب الموالاة أو لا تجب الموالاة بمقتضى إطلاق الآية؟
لا
دليل
الآية
لا مطلقا. هسه أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجي أول شيء لإطلاق اللفظي. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اغسلوا، وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. أقول اغسلوا مطلقا، سواء كان هذا الإطلاق بموالاة يعني وبالتتبع رأسه أو شنو ليس بالتتبع الرأسي. وبالتالي إطلاق الآية لم تقيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم له فاغسلوا وجوهكم ثم مثلا أو وتابعوه مباشرة بي إلى آخر. وبالتالي ما كفت قيود مقيدة للآية تدل على وجوب المتابعة بين هذا المركب الوضوئي. هذا الآية ما موجود، واضح إن شاء الله. وبالتالي حتى الإطلاق اللفظي مستحكم فيه. تدرون توم الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقال المرجع، بس هنا الإطلاق اللفظي مستحكم إطلاق الآية الكريمة. إذن من الآية لا نستطيع أن نستفيد الموالاة. نعم من النصوص أكو نصوص معتبرة تدل على وجوب الموالاة بين أفعال الوضوء. من هذه النصوص صحيحة معاوية بن عمار، وسائل الشيعة جزء أول باب 33 من أبواب الوضوء الحديث الثالث. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. هذه رواية يذكرها معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أنا أتوضأ في بعض الأحيان عندي جارية وأنا أتوضأ يعني ينفد الماء عندي ماء قليل نفد، فالجارية شوية شنو أبطأت عني ما جابت الماء رأسا. هذا وضوء الأعضاء اللي توضأت بها، مثلا وضأت الرأس وإذا أريد أبدي باليمنى بديت باليمين بين ما كملتها خلاص الماء نفد، الجارية تأخرت وراها بين ما جابت المي عندما أتت بالمي شبي المي العضو جف هذا أو جف هذا. الإمام سلام فيقول فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي. قال الإمام شنو أعد. قال الإمام شنو أعد؟ تقول هاي شنو معنى دلالة أعد؟ أعد يعني وضوءك شنو لازمه، لازمه وضوءك باطل. هاي دلالة، دلالة تذكرون بالمنطق المظفر أكو عندنا دلالات ثلاثة مهمة هواي ما نشتغل بيها أو ننساها. أكو دلالة الاقتضاء، وأكو دلالة التنبيه، أكو دلالة الإشارة. هاي يسموها دلالة التنبيه أو الإيماء. هاي أعد يعني شنو لازمه وضوءك شنو باطل، أعد شنو لازمه وضوءك باطل. جيد، إذن إذا الوضوء باطل لازمه لابد من الموالاة، لا مو لابد، نعم لابد من المتابعة، لابد من المتابعة. هنا السؤال يجي، الإمام لما قال أعد هل قال أعد بناء على مطلق الموالاة؟ يعني يريد يمضي الموالاة العرفية ويريد يشير لمعاوية بن عمار أنه ارجع إلى العرف وانظر إلى العرف، إن قال هذا ليس فيه تتابع فالوضوء باطل، وإن قال هذا فيه تتابع فالوضوء صحيح، أو لا الإمام سوف يستفيد الفقيه، يعني يستظهر أنه الإمام في باب تحديد محدد للموالاة، يعني أكو فد مفهوم شرعي علما للموالاة. الشيخ الأستاذ يقول وهي تدل على أنه مو مطلق الجفاف، شوفوا مطلق علما للوضوء، ولكن الجفاف الناشئ عن من؟ عن التأخير. إذن عندي هنا مركب، شوفوا انظروا، الجفاف رقم واحد، الناشئ عن التأخير رقم اثنين، النتيجة شنو؟ هو المبطل علما للوضوء. ومعه فلو كان جفاف، فلو كان جفاف بلا تأخير رقم واحد، أو كان لدي تأخير بلا جفاف رقم اثنين، هذا يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء؟ الحالات ثلاث وياي تبو عيني، الحالات ثلاث، إما جفاف مع شنو تأخير مبطل أو مو مبطل. قال الإمام أعد، بعد عندي حالتين، عندي جفاف بلا تأخير وتأخير بلا جفاف، لأن حالتين صحيح، جفاف بلا تأخير الجو حار جدا أو هواء يعني جدا شديد، رياح عاتية شديدة، بينما أغسل وجهي أجل اليمين الوجهية بس، هذا جفاف بلا تأخير، ومرة تأخير بلا جفاف. أنا أسوي وجهي الوجه وأبدأ باليد ثم أسوي الفتح حركة أو كذا، أروح أتمشى أشوف الأخبار طالعة بالتلفزيون أو كذا وأرجع، فأكون جفاف بلا تأخير وتأخير بلا. الإمام هنا ماذا قال؟ قال تأخير وجفاف، فهذا تحديد مفهوم شرعي لو مفهوم عرفي للموالاة؟ الجواب تحديد لمفهوم شرعي، وهي تدل على أن الجفاف الناشئ عن التأخير مقيد موجب لإعادة الوضوء. جيد، وأما التأخير غير الموجب لذلك، تأخير غير الموجب للجفاف، بعد احنا شغفنا والجفاف، ها والجفاف بلا تأخير، للاثنين لا إعادة الوضوء. قال وأما التأخير غير الموجب لذلك فلا دليل على إيجابه الإعادة، بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة نفيه. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح هذا إن شاء الله؟ بل من وين؟ الإمام سلام الله عليه قال أعد. طبعاً صحيح. الإمام تقول أعد مطلقاً صحيح. إحنا نقول هنا وهذا راح نستفيده. البعض يقول قرينة المقام، وبقرينة يعني يجب أن يكون السؤال على الجواب على مقتضى شنو؟ يجب أن يكون الجواب على مقتضى السؤال. وقرينة المقام الحالية تبين أن الإمام ذكر أعد فقط علما وعلما للتأخير والجفاف، يعني الجفاف الناتج عن التأخير في سؤال السابق، آمنت بالله. فهذا من ذهب إلى هذا الاستظهار قال إذن أكو موضوعية، شنو موضوعية أو خلنا نقول أكو مفهوم شرعي علما للموالاة، وهذا قدر متيقن، لو متيقن هذا قدر متيقن أنه إذا أكو جفاف مع تأخير واضح؟ هذا يجب الإعادة أو لا؟ يجب الإعادة. البعض يقول هذا جواب الإمام مطلق، الإمام شنو مطلق، وهذه الحالة مثال من الأمثلة، والإمام لعله يستظهر البعض أنه يريد أن يشير إلى أنه هذا الجفاف بسبب التأخير. العرف ماذا يرى؟ مبطل أو مبطل؟ يعني العرف يرى هذه الموالاة أو ليست بموالاة؟ ليست بموالاة، وبالتالي ذلك البعض الآخر يذهب إلى أن الموالاة عرفية وليست شرعية. واضح إن شاء الله تعالى. بعد الفقيه واستظهره، هل يستظهر أنه لا بد من جفاف مع تأخير؟ نقول إذا شنو هذا؟ الموالاة شو راح تصير؟ شرعية. أو لا، هذا مثال من الأمثلة، أوضح المصادر، صار جفاف مع تأخير، فيقول لا نرجع للعرف. ولذلك البعض الآخر هكذا يقول إذا جفاف مع تأخير كلهم يقولون الوضوء باطل لو مو باطل، ها وضوء باطل، ولكن لو حدث جفاف بلا تأخير، جفاف بلا تأخير يقولون شنو؟ أما التأخير في مسألة التأخير وإنمحاء، لا صح التعبير، إنمحاء صورة شنو؟ الوضوء، يفتون بصحة الوضوء أو بعدم صحته، بعدم صحته. بعد هو الفقيه والاستظهار، من يقول بالموالاة العرفية يوسع، ومن يقول بالموالاة الشرعية يضيق. هذا واضح إن شاء الله شيخنا؟ واضح شيخنا؟ قال بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة نفيه. بل خلنا نقرأ نية الوضوء، خلص عن المرسة إن شاء الله إلى وسط الجمع. نية الوضوء المسألة العاشرة في هذا المبحث وفي هذه الآية، هل تجب النية للوضوء أو لا؟ النية لها معنيان وهما مندكان. أول شيء النية ما معناها بداية؟ نوى ينوي، قصد شنو؟ يقصد. وهنا كذلك النية معناها القصد، معناها شنو؟ القصد. وتأتي كما يذكر المصنف حفظه الله تأتي بمعنيين، النية هنا يعني النية عادة تأتي بمعنيين في أشياء. أول شيء قصد العمل، قصد العمل. مرة واحد يجيب صوندة مع المي ويذبها على وجهه ويذبهن على إيديه وبعدين كمل يذب الصوندة مع المي الأنبوب وش يسوي برأسه وقدميه بدون أن يقصد، هذا وضوء؟ إذا لابد أول شيء شنو؟ سموه لابد عفوا، فلا بد يعني خلينا نقول إذا قصد، إذا نوى الفعل يسمى أكو نية وقصد، إذا لم ينوى الفعل لا نية ولا قصد، بعدنا نقول النية واجبة أو لا. اثنين القصد للفعل، هاي هل البسيطة هل المركبة؟ القصد للفعل عن قربة، القصد للفعل عن قربة. كلامنا هنا الآن طبعا مطلب مهم جدا بالأصول، هل يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر إذا تذكرون، والنزاع هنا احنا ما راح نتناول هذا النزاع باعتباره، ولكن ملخص الكلام الواجبات إما أن تكون عندنا واجبات عبادية وإما أن تكون واجبات شنو؟ توصلية هناك في الأصول. وقالوا الواجبات العبادية أو المركبات العبادية هناك لابد فيها شنو؟ من القصدية، يعني قصد القربة. وقصد الفعل، أو قصد الفعل واجب لو مواجب، قصد الفعل واجب في كل الأعمال، ولكن قصد القربة ولا بد يتحقق بمن؟ بالمركبات العبادية، لأنها يجب أن تقع عبادة، والعبادة لابد أن تقع خالصة لوجه الله، فلا بد من شرط القربة. هذا واضح هناك. نجي هنا نقول هنا نية الوضوء هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ عرفنا أن النية هي القصد، ومعنى القصد هو قصد الفعل رقم واحد، ويجب أن يكون قصد الفعل عن قربة. نحن والآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يوجد ولا مخلصين له الدين؟ أكون مخلصين له الدين؟ ما فأخلصوا في وضوئكم؟ ما يوجد لو ما يوجد؟ ما يوجد. نحن ونفس الآية، الآية مطلقة، الآية مطلقة من هذه الجهة، وبالتالي إطلاق الآية ينفي اعتبار القصد بكلا المعنيين. يعني إطلاق الآية لا يقول يجب قصد الفعل، ولا تقول الآية يجب قصد الفعل عن قربة. إذن إطلاق الآية في المقام لا يثبت كلا القصدين ولا يثبت وجوب نية الوضوء. هذا واضح إن شاء الله تعالى. ولكن الروايات طبعا مناقشة. الدليل الأساس والعمدة في المقام هو أمران. الأمر الأول كمقدمة أن الوضوء من المركبات العبادية لو من المركبات العبادية واضح. وإذا رجعنا هذا رقم واحد مقدمة رقم واحد الوضوء من المركبات. ثانيا نجد يعني أن المرتكز الثابت في أذهان المتشرعة لا بد من قصد الفعل بنية القربة في كل العبادات. وهذا ارتكاز متشرعي لو مو ارتكاز متشرعي. هذا ارتكاز متشرعي ثابت في أذهان المتشرعة. وهذا الارتكاز الموجود ثابت عندهم لو مثابت ثابت ويسيرون عليه من الناحية العملية لو ما يسيرونه. وهذا الارتكاز المتشرعي كاشف عن وجوب النية في العبادات. نعم كاشف بالدليل الإني المعلول عن العلة بأن هذه السيرة وهذا الارتكاز مأخوذ من من؟ من من؟ من المصدر اللي هو من وين؟ المعصوم وأصر المعصوم. إذن أكو ارتكاز متشرعي في الأذهان بل وسير عملية عد المتشرعة أنه لا بد في العبادات من وجود النية. واضح إن شاء الله. وبالتالي بناء على هذا المرتكز المتشرعي بل والسيرة العملية للمتشرعة وهذا الارتكاز الذي يكشف بالدليل الإني وهذه السيرة العملية الكاشف بالدليل الإني أنه هذه ممتدة للمعصوم لو ممتدة للمعصوم ممتدة. فكل هاي مطبق عليه أن الأعمال العبادية لا بد فيها من نية. هاي الكبرى والصغرى الوضوء عمل عبادي لو مو عبادي عبادي إذن لا بد فيه من النية والنية يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. سؤال نية الوضوء هل تلزم النية في الوضوء؟ والجواب تأتي النية بمعنيين قصد الفعل وكون قصده عن قربة. وإطلاق الآية الكريمة ينفي اعتبارها بكلا المعنيين جيد إلا أن الارتكاز الثابت في أذهان المتشرعة والمتلقى يدا بيد من الشرع سيرة متشرعية يدل على اعتباره ما فيه بكلا المعنيين بكلا المعنيين. واضح إن شاء الله تعالى. كيفية الغسل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على